بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة التي تحدثت عن ثلاثة ملاكات في ترجيح الرواية أو الدعية، أنها تشتمل على ثلاثة ملاكات في ترجيح الرواية. الملاك الأول الترجيح بصفات الراوي، بحيث أن هذه الملاكات مترتبة على بعضها. الملاك الأول هو الترجيح بصفات الراوي من الأعدلية والأوثقية والأورعية والأفقهية. إذا لم يتوفر في إحدى الروايتين مثل هذا الملاك فترجح، فتصل النوبة إلى الملاك الثاني، وهو الترجيح بصفات الرواية كشهرة هذه الرواية مقابل تلك الشاذة النادرة. فإن لم يتوفر هذا الملاك تصل النوبة إلى الترجيح بمضمون الرواية، بأن تكون إحدى الروايتين موافقة للقرآن، يعني غير مخالفة له، والأخرى ليست كذلك، أو تكون إحدى الروايتين مخالفة للعامة والأخرى موافقة للعامة. هذا ما ادعي في مقبولة عمر بن حنظلة. إذن هذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين اللذين ذكرتهما رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وتشتمل على مرجحين آخرين. الأول هو الترجيح بصفات الراوي، والثاني هو الترجيح بصفات الرواية. فإن تمت دلالة هذه الرواية، يعني إذا أغمضنا النظر عن الاعتراضين اللذين سيأتيان، حينئذ سوف تكون مقيدة لإطلاق الرواية السابقة. كيف تكون مقيدة لإطلاق الرواية السابقة؟ توضيح ذلك. الرواية السابقة ماذا قالت؟ قالت إن المدار في الترجيح بين روايتين متعارضتين، الملاك في ترجيح أحدهما على الأخرى أن تكون إحداهما موافقة للقرآن والأخرى ليست كذلك، أو تكون إحداهما مخالفة للعامة والأخرى ليست كذلك. بعبارة أخرى، الخبر الموافق للكتاب هو المقدم، والخبر أو الخبر المخالف للعامة هو المقدم، سواء فرض تواجد مرجح آخر في إحدى الروايتين أو لم يفرض. يعني يقدم الخبر الموافق للقرآن الكريم حتى لو كانت الرواية الأخرى مشتملة على مرجح، كون هذه الرواية يرويها الأعدل. والخبر الموافق للقرآن مقدم سواء كانت الرواية الأخرى مشهورة أو ليست مشهورة. يعني رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله مطلقة تقول كل المدار أن تكون إحدى الروايتين موافقة للقرآن والأخرى ليست كذلك، أو تكون إحدى الروايتين مخالفة للعامة والأخرى ليست كذلك، سواء توفر مرجح آخر أو لم يتوفر. بينما هذه الرواية ماذا تقول؟ مقبولة عمر بن حنظلة ماذا تقول؟ تقول إنه لا بد أولا من أن ننظر هل يوجد ترجيح بصفات الراوي لإحدى الروايتين أو لا. إذا وجد الترجيح بصفات الراوي تقدم الرواية المشتملة على هذا المرجح فيما لو رواها الأعدل أو الأفقه أو الأورع. إذا لم يوجد هذا المرجح نصل إلى المرجح الثاني، وهو أن إحدى الروايتين مشهورة. إذا لم يوجد مثل هذا المرجح نصل إلى المرجح الثالث، وهو أن تكون إحدى الروايتين موافقة في مضمونها للقرآن أو أن تكون مخالفة للعامة. حينئذ هذه الرواية تقيد إطلاق رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. كيف تقيد؟ كيف أن تكون النتيجة هكذا، بأن الموافق للكتاب أو المخالف للعامة هو المقدم، فيما إذا لم يكن الخبر الآخر مشتملا على مرجح من جهة صفات الراوي أو من جهة صفات الرواية. فتصلح مقبولة عمر بن حنظلة لتقييد رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وتكون النتيجة دائما تكون النتيجة لصالح من؟ لصالح المخصص المقيد. حينئذ تكون النتيجة، أولا نبحث عن ترجيح من جهة صفات الراوي، إذا لم نجد نبحث عن ترجيح من جهة صفات الرواية، إذا لم نجد نبحث عن ترجيح من جهة مضمون الرواية. هذا فيما لو تمت دلالة رواية عمر ابن حنظلة. ماذا تقول؟ الرواية الأولى تقول بأن عند التعارض الحجة هو الموافق للقرآن. الرواية الثانية ماذا تقول؟
يؤخذ فيها صفات الراوي وبعد ذلك صفات الرواية وبعد ذلك الموافقة أو المخالفة.
ماذا تفعل؟ تضيق موضوع الحجة أو توسع موضوع الحجة؟
توسع.
تقول الحجة
هو في الصفات الأربعة.
برأي السيد الصدر نظر ما موجود. وين النظر؟ ما ناظر إلى الرواية تقول بأن المرجح هو هذا. أكو تعارض. رواية تقول بأن المرجحات هذه على نحو الترتب.
حتى لو قلنا بأنه على المشهور أن تكون حاكم.
هذا بحث. إذا لم نقل بالنظر. ممكن.
شاهد بس أمر آخر، أنه المخالفة المصورة للقرآن إما مستقر أو غير مستقر، وعلى كلا قولين لا يتم. إذا قلنا أنها غير مستقرة فهي أصلا ليست بشنو معارضة.
لا أمس حليت، أنت موجود بالدرس الماضي؟
موجود أنا
بس أسرق
بعد المباحة.
لا خلي أشرح لك
بس اللي... نشوف كلهم يعني.
نعم.
ناضجهم. إذا قلنا هي غير تعارض غير مستقر فهي ليست متعارضة باعتبار إيش؟ العرب قال هي موقعة وقرينة ومفسرة. وإذا كانت قلنا أنها تعارض مستقر فهي ليست تعارض فرع الحجية، والرواية المخالفة للقرآن ليست بحجة، لأن يعني أخذ في موضوعها عدم المخالفة للخبر المتواتر أو للقرآن. شلون
هذا؟ هو هذا بسبب
كون
لا بسبب كوني أعتقد أنه راح يحصل الإشكال. حليته بالضبط، راجع التسجيل وراح أشرح لك إياه بشكل مختصر. اللي ذكرته قلت ما هو المقصود بالمخالفة؟ إذا كانت المخالفة على نحو التعارض المستقر فالرواية المخالفة للقرآن على نحو التعارض المستقر ليست بحجة أصلا، فلا تصلح للتعارض. وإذا المقصود المخالفة بنحو التعارض غير المستقر، بحيث أن هذه الرواية لو لم تكن معارضة برواية أخرى لا تسمى معارضة للقرآن بنحو، تسمى معارضة غير مستقرة، يعني تصلح لتخصيص أو لتقييد القرآن لولا التعارض. لكنها لأنها ابتليت بالتعارض فحينئذ لا تصلح لتخصيص القرآن أو لتقييده، لأنها معارضة بمضمون مخالف لها، فحينئذ يقدم ذاك المضمون المخالف للرواية التي تعارض القرآن تعارضا غير مستقر. لو كانت لوحدها طبعا لا، التعارض غير مستقر ويحل بالجمع العرفي، تقيد أو تخصص القرآن، لكنها لأنها معارضة برواية أخرى بنفس المضمون، يعني قصدي بنفس المورد مخالفة في المضمون. رواية افترض أن القرآن الكريم فيه عموم يقول كل حيوان البحر حلال. اجتنا رواية تقول السمك الذي لا فلس له حرام، ورواية تقول السمك الذي له فلس حلال. طبعا أنا ما أريد أقول عموم فوقاني، ما أتكلم عن عموم فوقاني. لو نفترض جدلا أنه في القرآن السمك الذي لا فلس له حلال، هجي لا أتكلم عن عموم فوقاني. اجي أبو السمك حلال مطلقا، اجينا إذا السمك ليس كل حيوان، اجينا السمك الذي لا فلس له تعارض القرآن معارضة مستقرة، هي القالب الحرمة، الرواية القالب الحرمة، السمك الذي لا فلس له حرام تعارض القرآن معارضة مستقرة. لولا الرواية الأخرى، هذه الرواية التي تقول السمك الذي لا فلس له حرام، شنو تقيد حلية مطلق السمك الموجودة في القرآن الكريم؟ غير مستقرة، قاعد أقول غير مستقرة، معارضة مستقرة بينها وبين الرواية.
نعم.
واضح الفكرة. فهذه الرواية التي قالت السمك الذي لا فلس له حرام لا تعارض القرآن تعارض معارضة مستقرة. لو تعارض القرآن معارضة مستقرة، لو إن في القرآن السمك الذي لا فلس له حلال، هذه الرواية ليست بحجة. لكن لو عدي عموم، يعني أطلاق قرآن يقول السمك مطلق السمك حلال، عندي رواية تقول السمك الذي لا فلس له حرام، هذه الرواية تعارض القرآن معارضة غير مستقرة. لو لا وجود الرواية الأخرى لا يستقر التعارض ولا توجد معارضة بنحو لا يمكن الجمع العرفي، فيأتي العرف ويقول هذه الرواية تقيد إطلاق القرآن وانتفع الموضوع. لكن بسبب المعارضة مع الرواية الأخرى
صار تعارض
مستقر. بين من؟ مو بينها وبين القرآن، بينها وبين الرواية الأخرى. انتبه لي بس، انتبه. رواية تقول السمك الذي لا فلس له حرام، ورواية تقول السمك الذي لا فلس له حلال. عند التعارض ماذا نفعل؟ إحدى الروايتين تعارض القرآن معارضة غير مستقرة، فماذا نفعل؟ هذا هو المرجح، يقول نأخذ بالرواية التي لا تخالف القرآن مخالفة ولو غير مستقرة، ونترك الرواية التي تعارض القرآن معارضة غير مستقرة ولو غير مستقرة نتركها. ليش؟ بسبب معارضتها بالرواية الأخرى.
موافقة
لمن؟
ما منظر بها بعد مستقر وغير مستقر. ثانية التي بسببها سمينا الأولى معارضة للقرآن،
أيه.
هي موافقة شلون؟
خلاص ناخذ بها على هاي الرواية.
بعد التسمية تسامحية مخالفة للقرآن.
مخالفة قاعد أقول مخالفة، يا هي المخالفة للقرآن
الأولى، مو مخالفة،
مو الأولى، هاي الأولى مخالفة، الأولى التي حرام مخالفة للقرآن، مخالفة غير مستقرة، بحيث لولا الرواية تلك تسمى مخالفة، لكن مخالفة بنحو التعارض غير المستقر. التعارض احنا نسميه عندنا تعارض على قسمين، التعارض على قسمين، لهم قسمين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر.
ناظر النتيجه سقوطها مو بسبب التعارض المستقر، بسبب ابتلائها بمعارضه،
هو هذا،
وهذه المعارضه،
فهذا شنو سببها سقوطها؟ سببها ان رجحنا الروايه الاخرى. لماذا رجحنا الروايه الاخرى لولا القران؟ الساقطه نروح للاصالات، لولا القرآن لماذا رجحنا الرواية الأخرى؟ لأنها موافقة للقرآن وهذه مخالفة للقرآن. طبعا هذا ما نقصد بها إلا موافقة، دير بالكم، هذا نقصد أن لا يوجد مضمون قرآني على خلافها، فنترك المخالفة ونأخذ بالرواية الأخرى، هذا معنى الموافقة للقرآن. واضح لكم؟ أرجع خلينا نطبق هذه العبارة. قال وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين، غير أنها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين، أحدهما الترجيح بصفات الراوي. شنو وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين؟ وين سابقين؟ وين سابقين؟ يعني في الرواية السابقة، في الرواية السابقة، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله اللي هو موافقة الكتاب ومخالفة العامة، غير أنها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين، أحدهما الترجيح بصفات الراوي من الأعدلية والأفقهية والأورعية والأوثقية، والآخر الترجيح بشهرة الرواية. فإن تمت دلالتها على ذلك، شنو تمت دلالتها على ذلك؟ تمت دلالتها على الشمول للمرجحين الجديدين، يعني تتكلم عن ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بهذين المرجحين الجديدين أو بأحد هذين المرجحين الجديدين كانت مقيدة لإطلاق الرواية السابقة. شنو قلت لكم؟ وضحت الإطلاق. الإطلاق شنو؟ إن الرواية السابقة تقول إن المدار على الترجيح موافقة الكتاب أو مخالفة العامة، فالموافق للكتاب أو المخالف للعامة مقدم، سواء فرض أنه يوجد قبل ذلك مرجح آخر أو لا. بعد التقييد شو تكون النتيجة؟ شو تكون النتيجة؟ تكون أن الموافق للكتاب أو المخالف للعامة هو المقدم، إذا لم يكن في الخبر الآخر، إذا لم يكن الخبر الآخر مشتملا على مرجح، أما بصفات الراوي أو بصفات الرواية. قال مقيدة لإطلاق الرواية السابقة ودالة على أن الانتهاء إلى المرجحين السابقين، شنو هم المرجحين السابقين؟ موافقة الكتاب أو مخالفة العامة، متوقف على عدم وجود أحد هذين الترجيحين. وطبعا والترجيحين أيضا مترتبين فيما بينهما، اللي هم شنو أحد الترجيحين؟ ترجيحين بصفات الراوي والترجيح بشهرة الرواية. جيد. وقد يعترض الآن شنو قال؟ إن تمت دلالتها على الشمول والترجيح للرواية بأحد هذين المرجحين، لكن قد يعترض على هذه الرواية على استفادة هذين الترجيحين من هذه الرواية، استفادة الترجيح بصفات الراوي أو بشهرة الرواية من المقبولة، قد يعترض بوجهين. الوجه الأول أن المقبولة في ذيلها ماذا قالت؟ ماذا قالت؟ فإن وافق حكامهم أي العامة الخبرين جميعا، قال إذا كان ذلك فارجعه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هذه العبارة في الذيل قرينة على أن المقبولة في كل فقراتها مختصة بزمن الحضور ولا تشمل زمن الغيبة، ومورد الابتلاء في تعارض الروايات بالنسبة لنا هو زمن الغيبة. بعبارة أخرى، مقبولة عمر بن حنظلة وإن دلت على الترجيح بصفات الراوي وشهرة الرواية، إلا أنها بقرينة الفقرة الأخيرة التي تقول ارجئه حتى تلقى إمامك تختص بزمان حضور الإمام ولا تشمل ولا تعم زمان الغيبة الذي هو مورد لابتلائنا. هذا هو الإشكال الأول. لكن يجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول إن الفقرات السابقة على الذيل مطلقة لا تتحدث عن زمان الحضور فقط، فيها أحكام عامة أنه إذا اختلف الحكمان فخذ بقول بحكم الأورع أو الأعدل، وإذا لم يكن بينهما مرجح من هذا القبيل فخذ بمستندهما، إذا كان مستند أحدهما هو الأشهر باعتبار أنه اعتمد الحكمان على روايات، فخذ بالمستند الأشهر. هذه الأحكام مطلقة وعامة وتشمل زمن الغيبة وزمن الحضور، والعبارة الواردة في الذيل لا تصلح ولا توجب لتقييد الإطلاق في الفقرات السابقة. هذا معنى أنه حينما لا يوجد أي مرجح في زمن الحضور لأنه السائل في زمن الحضور قال ارجوه حتى تلقى الإمام. وبالنسبة لنا لأن الإمام غير موجود بين ظهرانينا فالأمر نرجع إلى الأدلة، إما الاحتياط وإما أن نعمل بالبراءة. لا لا نخالف نص الرواية، إحنا ما مبتلين بحضور الإمام حتى نرجوه للإمام، فلا بد أن الشارع لم يتركنا سدى، أوجد طرق أخرى، أوجد طرق، أوجد في غير هذه الرواية. أي هو يقول أوجد في غير هذه الرواية، أوجد في غير هذه الرواية، أما أن الطريق في حالة عدم الترجيح بين إحدى الروايتين ماذا نفعل؟ لو البراءة لو الاحتياط، نرجع إلى تلك الأدلة. أوجد طرقا أخرى في غير هذه الرواية بالنسبة لزمان الغيبة، أوجد. هسه شنو الطرق؟ هناك بحث، إحنا خوبنا إحنا ما نصل إلى الاحتياط، نصل إلى البراءة. بس هذا لما توصلنا بعد مناقشة البراءة و الاحتياط، هذا أولا. وثانيا أن الترجيح بالأوثقية والأعدلية وما إلى ذلك لا يحتمل اختصاصه بزمن الحضور، فإن الأوثقية والأعدلية إنما توجب الترجيح من باب أنها تستلزم قوة وصحة حكم الحاكم. هو لم يقل خذ بقول الأورع خذ بقول الأفقه إلا لأن قول الأفقه أقوى في صحته من قول غير الأفقه، من قول غير الأورع. وهذه القوة كما هي ثابتة لقول الأورع والأفقه في زمن الحضور هي ثابتة لقوله في زمن الغيبة. لا يحتمل أن الحاكم الذي في زمن الحضور إذا كان أورع فكلامه أقوى وأصح من غير الأورع، بينما الحاكم الذي في زمن الغيبة إذا كان أورع فكلامه ليس أقوى من غير الأورع. لا يحتمل هذه الخصوصية، لا يحتمل اختصاصها بزمن الحضور دون زمن الغيبة. وهكذا في مسألة الشهرة، شهرة الرواية، شهرة الرواية إنما هذه الرواية تقدم لأنها أشهر، ذلك لماذا؟ لأنها توجب الترجيح من باب أنها تستلزم قوة صحة الرواية المشهورة، وهذا لا يختص بزمن الحضور عنه في زمن الغيبة. إذن فالاعتراض الأول مردود ولا قيمة له، هذه الرواية كما تشمل زمن الحضور تشمل زمن الغيبة. واضح؟ جيد، خلينا نقرأ هذا الاعتراض. قال: وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين بالصفات، شنو بالصفات؟ بالصفات الراوي وبالشهرة، شهرة الرواية، من المقبولة بوجهين. شو مكتوب عندكم؟ اي بوجهين، صح، انه وجهين اللي مذكور. الاول ان المقبوله مختصه موردا بعصر الحضور والتمكن من لقاء الامام عليه افضل الصلاه والسلام بقرينه قوله فيها ارجوه حتى تلقى امامك، فلا تدل على ثبوت الترجيحين في عصر الغيبه اللي هو مورد ابتلاءنا احنا. بالمناسبه هذا الاشكال ان تام فما يتم بس على الترجيحين، يتم حتى على الترجيح الثالث، لكن احنا ما عندنا مشكلة في الترجيح الثالث، ولذلك هو مو مورد الإشكال، لأن الترجيح الثالث ثابت بالرواية السابق. واضحتكم؟ هذا الإشكال كم؟ شنو خصوصية الترجيحين؟ إذا قلنا بأن هذه الرواية مختصة بزمن الحضور فالترجيحات الثلاثة كلها مختصة بزمن الحضور لا فرق، لكن لأن مو مورد الإشكال المرجح الثالث، المرجح الثالث ثابت بالرواية السابقة، وإحنا نريد نثبت أن هذه الرواية تدل على استفادة الترجيحين اللذين لم يذكرا في الرواية السابقة لتكون مقيدة لإطلاق الرواية السابقة. واضح عندكم هذا؟ هذه بين قوسين واضح عندكم هذه؟ جيد. ونلاحظ على هذا الوجه أن اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالإرجاء بعصر الحضور لا يوجب تقييد الإطلاق في الفقرات السابقة. هاي الفقرات مطلقة في أحكام مطلقة، وكون هذه الفقرة مختصة بزمن الحضور لا يعني تقييد الفقرات السابقة، ولا تدل ولا وليست قرينة ولا تصلح للقرينية. هذا أولا، خصوصا هاي تقدر تعتبرونها ثانيا، خصوصا مع ملاحظة أن التمكن من لقاء الإمام ليس من الخصوصيات التي يحتمل العرف دخلها في مرجحية الصفات. يعني الآن لما تقول رجح القول الأورع، ليش رجح قول الأورع؟ لأن كلامه أقوى صحة من قول غير الأورع. هل العرف يفهم من ذلك أن هذه القوة مختصة بلقاء الإمام وبزمن حضور الإمام؟ ليس كذلك، إذ لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها وتأكيد، هذا عطف تفسير، وتأكيد موردها. شنو تأكيد موردها؟ يا موردها إن الأورع أقوى في صحة كلامه من غير الأورع بين عصري الحضور والغيبة. وكذلك الأمر في الشهرة، حينما قال الإمام قدم الرواية المشهورة، ذلك لأنها أقوى في صحتها من الرواية غير المشهورة. وهذا الأمر في كاشفيته لا يختلف عنه في زمان الحضور عنه في زمان الغيبة. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، إن الرواية، هذا الاعتراض الثاني هو مهم، إن الرواية أجنبية عن محل كلامنا. احنا كلامنا وين؟ كلامنا فيما لو تعارضت روايتان تعارضا مستقرا، فإذا وجد ترجيح في احدى الروايتين تقدم هذه الرواية. كلامنا في تعارض الروايات، وهذه المقبولة إنما تتكلم في ترجيح حكم أحد الحاكمين في باب القضاء، ولا تتحدث عن الرواة والترجيح بصفات الراوي والترجيح بشهرات الرواية. وياي منتبهين؟ هذه المقبولة إنما تتحدث عن ترجيح حكم أحد الحاكمين، فتقول إذا كان أورع أو أفقه أو أوثق من الحاكم الآخر يقدم قوله، وإذا تساويا فإذا كان مستندا على رواية أشهر يقدم قوله، وإذا لم يتوفر هذا المرجح حين إذا نذهب إلى أن قوله هل يوافق مضمون القرآن أو يخالف العامة أو لا. فهذه الرواية أجنبية عن بحثنا، هذه الرواية تتحدث عن ترجيح أحد الحكمين على الآخر، ولا تتحدث عن ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الآخر. هذا هو الاعتراض الثاني. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذا الاعتراض وجيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات. طبعا احنا الآن نستبعد المرجح الثالث تماما، لأننا لسنا بحاجة إلى هذه الرواية في إثباته، أثبتناه في الرواية السابقة. كلامنا نريد نثبت شيء آخر على الترجيح الثالث في مقبولة عمر بن حنظلة، وهما الترجيحان بصفات الراوي أو بصفات الرواية. والاعتراض يقول أنه لا يمكن إثبات هذين الترجيحين من المقبولة، لأن مقبولة عمر بن حنظلة لا تتحدث عن ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى، إذا كانت إحدى الروايتين فيها ترجيح من جهة صفات الراوي أو من جهة صفات الرواية، إنما تتحدث عن تقديم حكم أحد الحاكمين في باب القضاء فيما لو كان هذا الحاكم أورع من ذاك، أو فيما لو كان مستندا على رواية أشهر من الرواية التي يستند عليها الحاكم الآخر. هذا هو الإشكال. السيد الشهيد يقول هذا الاعتراض وجيه بالنسبة إلى المرجح الأول، إلى الترجيح بالصفات، بالصفات الراوي، وليس وجيها بالنسبة إلى الترجيح بصفات الرواية كالشهرة. لماذا هو وجيه؟ إذن عدنا دعويان، يوجد دعويان. الدعوة الأولى إن الاعتراض الثاني الذي يقول بأن الرواية تتحدث عن ترجيح حكم أحد الحاكمين، هذا الاعتراض وجيه بالنسبة إلى الترجيح بصفات الراوي، هذه الدعوة الأولى، وهو هذا الاعتراض ليس وجيها بالنسبة إلى الترجيح بصفات الرواية. لماذا هو وجيه بالنسبة إلى الترجيح بصفات الراوي؟ يقول أولا، لماذا هو وجيه؟ لقرينتين، قل لوجهين. الوجه الأول أو القرينة الأولى هو ما ذكره صاحب الاعتراض. صاحب الاعتراض ماذا قال؟ قال الرواية ماذا قالت في بدايتها؟ قالت الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما في الحديث وأورعهما. ضمير التثنية لمن يعود؟ للحاكمين. إذن هذه الرواية ترجح حكم أحد الحاكمين إذا اتصف بأنه الأورع أو الأوثق أو الأعدل. هذا الوجه هو عين ما ذكره صاحب الاعتراض. صاحب الاعتراض يقول هذه الرواية مختصة بالحكم في باب القضاء لأنها قالت في بدايتها، من البداية قالت، أولا هي موردها مورد التحاكم في مشكلة في تنازع في دين أو ميراث، ثم إن اختلف ماذا قال؟ طبعا بالبداية قال يجوز أن يتحاكم إلى قضاة الجور، قال لا يجوز، قال زين إذا كان يتحاكم إلى رجلين من أصحابنا، قال لا بأس، لكن إذا اختلف قال الحكم ما حكم به أعدلهما أو أفقهما وأصدقهما في الحديث وأو رعهما. واضح؟ الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأو رعهما. إذن القرينة الأولى على أن هذه الرواية ليست بصدد الترجيح في الروايات المتعارضة بصفات الراوي، أنها واردة مورد الحكم في باب القضاء، وأنها قالت الحكم ما حكم به أعدلهما. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن الإمام حينما قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأورعهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ها طبق الترجيح بالصفات على أول السندين المتعارضين من جهة صاحب المشكلة، من جهة المتنازعين، من جهة المكلف. السؤال يقول ماذا لو تحاكم شخصان إلى حاكمين واختلفا في الحكم، فبأي حكم نأخذ؟ ماذا قال الإمام؟ خذ بحكم أعدل الحاكمين وأورع الحاكمين. إذن طبق الترجيح بالصفات من أي جهة؟ تقولي زين من أي جهة؟ من جهة سلسلة السند من جهة المكلف وليس من جهة الإمام. سواء شوين تقول الإمام هل افترض أنه طبق الترجيح بالصفات من جهة الراويين المباشرين عن الإمام؟ لو لا لم يفترض ذلك، قال خذ بقول الأورع من الحاكمين، سواء كان هذان الحاكمان قد استند إلى رواية بطرق غير مباشرة عن الإمام أو استند إلى رواية سمعها من الإمام مباشرة. الإمام لم يفترض في هذه الرواية أن هذين الحاكمين قد استند إلى رواية سمعها مباشرة من الإمام. الإمام قال خذ بقول الأورع ولو كان بينه وبين الإمام وسائط في الرواية التي استند إليها. إذن رجح بصفات الراوي في سلسلة السند في أول سلسلة السند من أي جهة؟ من جهة المتنازعين، من جهة السامع من الحاكمين. ولو كان بصدد الترجيح بصفات الراوي في الروايتين المتعارضتين لكان يفترض أن يلحظ إما تمام السند فيقول إن السند الذي رواته أعدل من رواة السند الآخر أو أوثق أو أورع خذ به، إما أن يلحظ تمام السند وإما على الأقل أن يلحظ الراوي المباشر عن الإمام. هذا يعني تبوي زين إن الإمام لو كان يريد الإشارة إلى ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بصفات الراوي لكان يفترض أن يلحظ إما تمام السندين، فإذا كان كل سند هذه الرواية أرجح من سند الرواية الأخرى ترجح هذه الرواية، يعني كل الرواة أوثق وأعدل أو أورع من رواة الرواية الأخرى ترجح هذه الرواية، الرواية التي رواتها أورع وأوثق وأعدل، إما أن يلحظ تمام السند أو على الأقل يلحظ الراوي المباشر، يعني الراويين المباشرين عن الإمام. الإمام ماذا لاحظ بمقولة عمر بن حنظلة؟ لاحظ الراويين المباشرين من جهة المتنازعين، من جهة المكلف، من جهة السامع، يعني لاحظ الراويين الحاكمين المختلفين في آخر السند، في أول السند من جهة المتنازعين، يعني في آخر السند من جهة الإمام. وهذا يعني أنه ليس بصدد جعل مرجح بصفات الراوي بالنسبة للروايتين المتعارضتين، إنما هو بصدد ترجيح قول أحد الحاكمين على الآخر. وياي لا عرفنا هذا، بقي علينا أن نثبت شيئا. الآن عرفنا لماذا الاعتراض الثاني وجيه بالنسبة إلى صفات الراوي، لكن نحتاج أن ندبر ونؤصل. لماذا يقول السيد الصدر رحمة الله عليه إذا كان الإمام بصدد ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى بصفات الراوي فلا بد أن يلحظ تمام السند أو يلحظ الراوي المباشر؟ هذا يحتاج إلى توضيح. أنا ما أريد أجيبه بالتوضيح حتى بس أثبت أنه الاعتراض الثاني وجيه على الترجيح بصفات الراوي. لماذا؟ لأن الإمام لو كان بصدد الترجيح بين الروايتين المتعارضتين بصفات الراوي لكان يفترض أن يلحظ تمام السند أو على الأقل الراوي المباشر عن الإمام، بينما هو لحظ أول السند من جهة المتنازعين. جيد، ما دام هو لم يلحظ تمام السند ولم يلحظ الراوي المباشر الراويين المباشرين عن الإمام، إذن هو ليس بصدد الترجيح بصفات الراوي بالنسبة للروايتين المتعارضتين، إنما هو بصدد ترجيح أحد الحكمين على الآخر في باب القضاء. يبقى أن نبحث ونؤصل ونوضح لماذا يقول السيد الصدر أنه لو كان بصدد ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى لكان يفترض أن يلحظ تمام السند أو الراوي المباشر؟ هذا يحتاج إلى توضيح. أما أنه يلحظ تمام السند فمن الواضح، هذا واضح، أنه لو كان الإمام بصدد ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى من خلال صفات الراوي، خب إذا كانت إحدى الروايتين راجحة على الأخرى في كل روايتها من الأورعية والأفقهية، من الواضح أنه لو لاحظ الإمام لو لاحظ ذلك من الواضح أنه بصدد ترجيح إحدى الروايتين بصفات الراوي على الأخرى. لكن الكلام الذي يحتاج إلى توضيح، لماذا يقول على الأقل يكون ناظرا إلى ترجيح الترجيح بصفات الراوي في الراويين المباشرين؟ ما خصوصية الراويين المباشرين لكي يقال لو كان الإمام قد لحظ الترجيح بالصفات من جهة الراويين المباشرين على الإمام لكان ناظرا إلى ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين بالصفات على الأخرى؟ ما خصوصية الراويين المباشرين؟ يحتاج هذا إلى توضيح. توضيحه إجمالا أن نقول هكذا. الآن لو جاءت رواية عن زرارة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أو رواية أخرى عن سماعة عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، أو عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حتى يكون الأمر أوضح. رواية تقول يحرم لحم الأرنب، رواية زرارة تقول يحرم لحم الأرنب، رواية السماعة تقول لا يحرم لحم الأرنب. سؤال، يوجد تعارض بين هاتين الروايتين أم لا يوجد تعارض بين هاتين الروايتين؟ جاوبوني. يوجد تعارض بين ما يخبر به زرارة وبين ما يخبر به سماعة أم لا يوجد تعارض؟ تقول إذا ويوجد تعارض، جيد. إحنا رواية سماعة بنفسها سماعة ثقة، لكن زرارة أوثق. رواية سماعة بنفسها حجة أو ليست بحجة؟ جاوبوني. فرضنا أن الحجة الوثاقة، ورواية زرارة بنفسها حجة. إذا كان الإمام بصدد ترجيح رواية الأورع، وين يكون الترجيح؟ حينما يحصل تعارض بين الخبرين، والتعارض حاصل بين خبر الراوي المباشر عن الإمام الذي هو زرارة وبين خبر الراوي الآخر المباشر عن الإمام الذي هو سماعة. وياي منتبهين؟ جيد. فهنا لو كان الإمام بصدد الترجيح بصفات الراوي يفترض أن يلحظ الراويين المباشرين، أما الراوي الثاني في الطبقة الثانية عن سماعة وعن والراوي الثاني عن زرارة، فماذا يقول الراوي الثاني عن زرارة؟ الراوي الثاني هل يقول إن لحم الأرنب حرام والراوي الثاني عن سماعة يقول حلال، أم يقول أخبرني زرارة؟ سماعة يقول الراوي الثاني عن سماعة يقول أخبرني سماعة، سمعت من زرارة، حدثني سماعة. سؤال، بين إخبار الراوي الثاني عن زرارة وإخبار الراوي الثاني عن سماعة يوجد تعارض أم لا يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض. لعل كليهما لعل كليهما يكون صادقا. التعارض بين كلام زرارة وسماعة. أما هذا الشخص الذي يروي عن زرارة يقول سمعت من زرارة ولعله صادق، والشخص الثاني الذي يقول سمعت من سماعة لعله صادق، ولا تعارض. كل منهما يقول أخبرني فلان. وأصل القضية ليست واحدة، لا مو تعدد الراوي، تعدد القضية.
ما مضمون
سؤالنا احنا نريد نقول لماذا يلحظ الراوي المباشر ولا يلحظ الراوي الثاني؟ شنو خصوصية الراوي المباشر؟ خصوصية الراوي المباشر، خصوصية الراوي المباشر ان التعارض بين خبر الراوي المباشر الاول يعارض خبر الراوي المباشر الثاني. واحنا الترجيح حينما يحصل التعارض، بينما حينما لا يحصل التعارض لا معنى للترجيح، لان المفروض قول الراوي الثاني بما هو الثقة حجة، وقول الراوي الثاني هذا عن زرارة حجة وعن سماعة حجة. كلامنا متى نرجح قول احدهما على الاخر؟ حينما يتعارض، يتعارضان في كلامهما وهما ليسا متعارضين في كلامهما. تبولي زرارة حينما قال لحم الأرنب حرام يعارض قول سماع حينما قال لحم الأرنب حلال، بينما الراوي الثاني عن زرارة والراوي الثاني عن سماع ما قال لحم الأرنب حرام ولحم الأرنب حلال، قال أخبرني زرارة بأن كذا. إذن هو يخبر، هو الذي قاله أخبرني زرارة، هذا يقول أخبرني زرارة والآخر يقول أخبرني سماعة، وليس قضية واحدة. ما يخبران عنه ليس قضية واحدة حتى يتعارض قوليهما. شو أنت كل دقيقة واضح لكم الفكرة؟ فحينئذ يوجد مائز للراوي المباشر، ولو كان الترجيح بين الروايتين بصفات الراوي فعلى الأقل هو السيد قال، فإما أن يلحظ تمام السند أو على الأقل يلحظ الراوي المباشر، لأن التعارض إنما يحصل بين كلامي الراويين المباشرين، وهما اللذين يفترض أن نرجح قول الأورع والأعدل والأفقه فيهما. بل قول الراوي الثاني، تقول قول الراوي الثاني عن الأورع عن زرارة حاكم على قول الراوي الثاني عن سماعة، وبالتالي ينفي موضوع حجية القول الثاني تعبدا. شلون ينفي موضوع حجية القول الثاني تعبدا؟ لأن الراوي الثاني عن زرارة ماذا يقول؟ قال لي الأورع. والذي يروي عن سماعة ماذا يقول؟ قال لي الأقل ورعا. فإذا افترضنا أن عند تعارض الحجتين تتقدم الحجة الأورع، يعني شنو؟ يعني يكون كلام الأقل ورعا ليس بحجة. منتبهين؟ هذا يعني إن الثاني حينما قال كلمني حدثني سمعت من الأورع، والثاني عن سماع قال سمعت من الأقل ورعا، فكلام الراوي الثاني عن الأورع نفى موضوع حجية كلام الراوي الثاني عن الأقل ورعا، لأن حجية كلام الراوي الثاني مشروطة بأن يكون من قوله حجة، ومن قوله مشروطة حجيته بأن لا تكون معارضة بكلام من هو أورع. فكلام الراوي الثاني عن زرارة عن الأورع ينفي تعبد الموضوع الحجية عن كلام الراوي الثاني الذي يروي عن الأقل ورعا. واضح؟ قال وهذا الاعتراض شوي على السريع وجيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات وليس صحيحا بالنسبة إلى غيره. شنو بالنسبة إلى غيره؟ يعني غير الترجيحي بالصفات. شنو يعني غير الترجيح بالصفات؟ يعني الترجيح بغير الصفات. يعني شنو الترجيح بغير الصفات؟ يعني الترجيح بصفات الرواية، ما يقصد بصفات الراوي، مما ورد في المقبولة كالترجيح بالشهرة. أما وجاهته بالنسبة إلى الترجيح بالصفات فلوجهين. أولا فلأننا نلاحظ إضافة الصفات في المقبولة إلى الحاكمين دون الراويين، حيث قال عليه السلام: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما في الحديث وأورعهما. فتكلمنا عن والقضية وين الرواية وين كلها واردة؟ في حكم الحاكمين. اثنين، هذا مضافا إلى أن الإمام قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين. كتبوا لي على السريع: من جهة المتنازعين وليس من جهة الإمام. وهما الحاكمان. نرجع للعبارة. زين، ذول الحاكمان تبولي، افترض الإمام أنهما راويان مباشران عن الإمام؟ لم يفترض. قد يكونان راويان مباشران، راويين مباشرين، وقد لا يكونا كذلك من دون أن يفرض أنهما راويان مباشران للحديث. بينما لو كانت ترجيح بها، شنو بها؟ بها بصفات الراوي، ترجيحا لإحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيقه. تطبيق من؟ جابوني الترجيح بصفات الراوي، الترجيح بصفات الراوي على مجموع سلسلة الرواة أو على الراوي المباشر على الأقل. يا هو الراوي المباشر هنا بعد، الراوي المباشر يا هو عن الإمام اللي هو في مثالنا زرارة وسماعة، كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة. شنو يعني مقتضى الصناعة؟ يعني مقتضى القاعدة أيضا. طبعا إذا يقصد بالمشهور لعله يقصد هذا كلام عند المتقدمين، أما المتأخرين والمعاصرين فلا يقدمون بأوثقية الراوي المباشر أو عدليته. طيب، ومقتضى الصناعة أيضا ليش؟ لأن الراويين المباشرين إذا كان أحدهما أعدل وثبت الترجيح بالصفات فهذا يعني أن رواية المفضول عدالة منهما إنما تكون حجة في حالة عدم معارضتها برواية الأعدل. شوي انتبهوا لي، لأنه تعارض بين في كلام الراويين المباشرين، في كلام الراويين المباشرين، وبالتالي إذا ثبت بالصفات فتكون رواية الأعدل شبيهة هي الحجة دون رواية الأقل عدالة. وعليه فالناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل يكون مخبرا عن اختلال شرط الحجية لراوي الراوي المباشر المفضول. شوف شو يقول. نعم، أولا يقول، طبعا هو العبارة غامضة، أولا في الراوي الثاني عن زرارة وفي الراوي الثاني عن سماعة لا يوجد تعارض حتى نرجح قول هذا إذا كان أعدل، حتى نحتاج أن يكون أعدل. هذا واحد. اثنين، قول الراوي الثاني عن سماعة حاكم على قول الراوي عن زرارة، حاكم عن قول على قول الراوي الثاني عن سماعة، لأنه يقول أنا أروي عن الأورع، وبالتالي ينفي تعبدا حجيتي النقل عن الأقل ورعا. قال: وعليه فالناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل يكون مخبرا عن اختلال، هاي كلمة اختلال موجودة في طبعة المؤتمر، شرط الحجية لرواية الراوي المباشر المفضول. لأن احنا شو شرطنا بحجية عند التعارض رواية الأقل ورع عن شنو؟ ألا تكون معارضة برواية الأورع التي ينقلها الناقل الآخر، وبهذا يكون حاكما على نقل الناقل الآخر، إذ يخرج منقوله. يا هو منقوله، منقوله يعني يخرج منقوله، يعني كلام سماعة، كلام الأقل ورعا عن كونه موضوعا للحجية. وهكذا نعرف أن تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثلان أول سلسلة السند. وين أول سلسلة السند؟ من جهة من؟ من جهة المتنازعين، من جهة السامعين، من جهة المكلف. لا ينسجم إلا مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم، وليس ترجيحا لإحدى الروايتين بلحاظ صفات الراوي. عبارة السيد الصدر فيها غموض، أنا أوضحتها مفصلا. صلوا على محمد وآل محمد.